بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: جدي أبو أمي له 3 زوجات، هل لي أن أدخل عليهن؟ وهل هن محرمات علي؟
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والأب يصدق على الأب المباشر، وعلى الجد من قبل الأب والجد من قبل الأم، فنعم هن محرمات عليك على التأبيد. بمجرد دخول الجد بواحدة بامرأة تحرم على حفيده أبدا. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن العائن إذا مات تزول العين عن المعين؟
ذكروا هذا والله أعلم.
يقول السائل: هل يصلح أن يقول الرجل للرجل: إنما أنت من نخالة فلان؟ وما معنى نخالة؟
النخالة والحثالة هي تلا لا شأن لها، حثالة الشعير والتمر كما جاء في الحديث. الشاهد من ذلك أن تحقير المسلم لا يجوز، كفى بالمرء إثما. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا أن يحقر الرجل أخاه، أن يحقر الرجل أخاه. كل مسلم يسلم حرام، دمه وماله وعرضه.
يقول السائل: رجل دخل الإسلام ولديه وشم، ما حكم الوشم إذا لم يستطع إزالته؟ وما حكم وضوئه؟
الوضوء صحيح، لأنه ليس عازلا عن إيصال الماء للبشرة، إنما ذلك لون تحت البشرة يجعل تحت البشرة. الوضوء صحيح، والصلاة صحيحة مع تلك المعصية، والوشم حرام للرجال والنساء، وهو للرجال أشد، وإزالته مطلوبة إذا أسلم وفيه وشم، وجب عليه أن يزيل ذلك الوشم قدر مستطاعه، لأن هذا من تغيير المنكر، ولأنه ارتكب محرما وجب عليه أن يزايله، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن التوبة إزالة يعني ماذا المعصية التي هو فيها، جانبت المعصية التي هو فيها. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يسجد وهو خارج الصلاة ويدعو في ذلك، ويستدل بحديث أن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، فهل السجود من أجل الدعاء خارج الصلاة بدعة؟
الجواب: إنك لن تسجد لله سجدا لرفعك الله بها درجة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بما كان من السجود الشرعي لفرض أو نفل أو شكر أو سهو أو تلاوة أو ما كان من ذلك مما ثبت. أما لو سجد لصنم أو سجد في غير موطن سجود بحيث أنه يسجد فقط ليدعو، إن هذا ليس مشروعا فيه الدعاء، ولا كذلك أيضا مما هو تشمله الأدلة في فضل السجود. الذي يسجد من أجل أن يدعو، لا لشكر ولا هو في صلاة، ولا كذلك لتلاوة ولا شيء من ذلك، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يفعلون ذلك، هذا محدث. يعني هذا نظير الذي يتحرى قراءة سورة السجدة أو آية فيها سجدة، فيقرأ آية السجدة ويسجد، ثم يعيدها أو يعيد سجدة أخرى مثلها ويسجد، ثم يعيدها أو يعيد سجدة أخرى ويسجد، ففي مجلس واحد تراه يفعل 20 سجدة. لماذا؟ قال: أقرأ آية السجدة وأسجد، إذا مرت بك سجدة اسجد. أما أنك تكرر السجدة وتسجد، ما هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أي تتعمد. لماذا؟ قال: أبكي الشيطان. نعم.
يقول السائل: ما هو الصحيح في قص المرأة شعرها لغير ضرورة.
الأصل في الشعر بقاء شعر المرأة البقاء يبقى، وهكذا كان الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل شيء من القصة إلا بعد موته، وإلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذنا من شعورهن شيء إلا للتحلل من حجنا وعمره، والأخذ للتحلل شيء يسير تأخذ المرأة من شعرها لا يؤثر في طوله وجماله.
يقول السائل: ما هو الصحيح في صلاة المرأة وهي حاسرة عن قدميها؟
الجمهور على أنه لا يجوز لها تصلي وهي كاشفة قدميها، لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم في خلاف بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان اختلف أهل العلم، وإن تكشف المرأة أقل من ربع شعرها أربع. ويقول: إذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها وعادت الصلاة، هذا منتقد هذا القول وهو صحيح. الجمهور على أنه لا يجوز لها ذلك وأنها تعيد الصلاة، لكن لو صلت وهي كاشفة لقدميها الصلاة صحيحة إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. قالت: إذن تنكشف أقدامهن فيرخينه ذراعا. حاصله هذا الجمهور على النهي والصلاة صحيحة، لأنها ليست عورة تبطل بها الصلاة.
يقول السائل: ما حكم لعن المعين؟
لعن المعين منهي عنه سواء كان مسلما أو كافرا، فإن ذلك أعان الشيطان عليه لما أتوا برجل شرب الخمر وكان يأكل يؤتى به بين حين آخر، قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: لا تعينوا عليه الشيطان، ونهى عن لعنه. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا المشركين أنزل الله القرآن: ليس لكم الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتابوا بعد ذلك. فلعن المعين هو الدعاء عليه باللعن، لأن العين هو الدعاء عليه بأنه يحرم من الجنة وأنه يعذب وأنه يسخط الله عليه، وما كان من ذلك طرد من رحمة الله، والعاقبة عند الله سبحانه وتعالى. إمه الله وما جاء من الأدلة العامة في لعن أناس بعمومهم يجوز اللعن بالعموم اتفاقا، لا لعنت الله الظالمين الكاذبين، لعن الله السارق يسرق البيضة وتقطع يده، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله كذا، هذا بالوصف كله لعن بالوصف، لعنهن فإنهن ملعونات. أما ما جاء أن الصحابة لعنوا رجلا بعينه في الأدب المفرد البخاري رحمه الله، أن رجلا كان يؤذيه جاره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم شكى عليه، قال: اذهب فاصبر، فذهب، ثم أتاه مرة ثانية قال: اذهب فاصبر، وثالثة قال: اخرج متاعك إلى الشارع، أي اترك البيت الذي أنت فيه وخرج متاعك في الشارع. ففعل الرجل، فجاء كان الناس يمرون يقولون: ماذا؟ يعني يسألونه عن حاله، قال: آذاني جاري. قالوا: لعن الله جارك. هذا الحديث منكر من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه ضعف، وأيضا فيه نكارة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إنسانا من داره سواء كان جاره كافرا أو مسلما، لا يستحق أن يخرج من داره إلى الشارع. وما أكثر ما كان يستدل من كان يستدل بهذا الحديث أيام الاعتصامات، يبررون فعلهم أنهم خرجوا للشارع يعتصمون في الشوارع كما اعتصم ذلك الرجل. قلنا هذا الحديث منكر وسنده فيه ضعف، ونكارته بين أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرجه من داره بغير حق، ما ينصفه، إن كان لا يستطيع أن ينصفه ما يخرجه من داره. فلا حجة تثبت لمن يقول بلعن المعين يعني بعينه هكذا، والصواب عدم لعن المعين وإنما اللعن بالعموم.
يقول السائل: ما حكم ترك الأذان الأول إذا طلب الناس من المؤذن أن يتركه لكي لا يؤذيهم؟
الأذان الأول للفجر، نعم الفجر لا يترك السنة ولا أذى من ذلك، وقت وتر هذا وقت يعني من أقرب الأوقات للفجر، فإذا كانوا يتأذون أن يؤذن قبل الوقت بساعة مثلا، الساعة قليلة أذن قبل الوقت بنصف ساعة مثلا، ما في أذان، كلهم قلت توضؤوا الفجر، هذا مع هذا الأذان معناه يشعرهم يتوضؤون الفجر فقط، عسى الذي يريد يغتسل يغتسل، والذي ما يريد يغتسل يتوضأ وخلاص، ما في أي أذى، لا يترك السنة من أجل هؤلاء الذين يتأذون من غير مؤذين. التأذي مثل هذا غلط. على كل، الأذان الأول سنة في رمضان وفي غيره وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده وفي سائر المساجد في زمنه، سواء كانت المسجد مسجد مكة أو كان مسجد قباء، كلها كان يؤذن فيها. نعم.
يقول السائل: إذا شك المأموم في قراءة الفاتحة فأعاد قراءتها فماذا عليه؟
إن كان وسوسا يترك الوسواس ويعرض، وسيتعبه الوسواس، كل ما قرأ شك ما يتركه، أنت ما قرأت، أنت ما أخرجت هذا الحرف، أنت أنت، الناس سيركعونه ما زال ماسكا بعض الحروف يخرجها، وهذا عذاب، ومتسلط عليه الشيطان مثل هذا، أرهقه في وضوئه في غسله في صلاته، فاعرض عن هذا ولا تباله. وإن كان غير موسوس فعلا أنه ما قرأها وشك عنده ليس من باب الوسواس فليقرأها، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، ولا ليس عليه شيء.
يقول السائل: شخص قرر لأحد أرحامه لأحد محارمه عملية في الأنف لإزالة اللحمية لأنها تعاني من ضيق في التنفس. السؤال الأول: هل هذه ضرورة حتى يجري العملية؟ رجل علما إن الدكاترة من النساء موجودات لكن ليس بتلك الكفاءة.
الجواب: نعم، بعض الناس ربما ينسد أنفه يحصل له من ذلك ما يتضرر به، وإذا احتاج إلى ذلك يتضرر واحتاج إلى ذلك، وما وجدت امرأة ذات كفاءة وأجراها الرجل يجوز، لأن الله عز وجل قال: وجعل عليكم الدين من حرج، وبقاؤها على ذلك الحال تتعذب من التنفس حرج عليها، لا ضرر ولا ضرار. وأمثال ذلك مثل ذلك وأشد منه القيصرية. القيصرية قد لا توجد امرأة تحسنها في ذلك الموضع، فإن وجدت فهي فيجب أن تكون هي امرأة، وإن لم توجد وفعلها رجل يجوز. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم.
السؤال الثاني: في غرفة العمليات يمنعون دخول المحرم معها حتى ولو كان الذين يجرون العملية كلهم رجال، بحجة أن غرفة العمليات معقمة وسلامة المريض وسلامة المرافق لئلا يتأثر بما يراه من العملية، ولأجل ألا يشغلهم، فهل هذا مبرر لهم عند الله عز وجل؟
الواجب أن يكون ذو محرم عند المرأة فقط، أن يكون مع المرأة ذو محرم، إلا إذا أجرتها النساء فلا يلزم، أما مع وجود الرجال يجب أن يكون ذلك، وإذا منعوه يمتنع، وإن لزم أمر مثل كسرية أو كذا يجريه. وفي مثل ذلك الحال الفتنة معمونة إن شاء الله، لكن لو كان وجد محرم هذا هو الواجب، وإذا منع يمتنع في حالة قيصرية في حالة عملية جراحية لا بد منها ومنعه، هذا يعتبر يعني امتناعا لا عن رغبة، ولكن من كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع.
يقول السائل: هناك عمائر قد أجرها مالكها في السنة ب300,000 ريال سعودية، ويقول مالكها: سوف أعطيك هذه العمائر لمدة 6 سنوات بسعر 50,000 و100,000 ريالا سعوديا في السنة، لكن تعطيني 900,000 ريالا سعوديا مقدما حق هذه 6 سنوات، مع العلم أن هذه العمائر فيها أناس قد استأجروا وما زالوا يسكنون فيها، ومع العلم أيضا أن المستأجر ليس عليه ضرر في هذا الاتفاق، فما حكم الاستئجار من المالك؟
ما لم يضر بالمستأجرين ويستأجر على إيجارهم مضارة لهم إنه لا بأس أن يأجر بقليل أو كثير لينتفع وينتفع غيره، ينتفع هو بالنقد وينتفع المستأجر بالرخص. أما إذا كان قد استأجر الأول وله اتفاق لمدة معلومة ثم يأتي من يستأجر على إيجاره فهو في الحكم من حيث العلة كمن يبيع على بيع أخيه، هذا لا يجوز، فيه مضارة للمستأجر الأول لا يجوز.